يسر راحة المسك أن تقدم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الجمع ويجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. توقفنا أمس عند الإظهار، أخذنا الإظهار ونأخذ اليوم الإظهار.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. والثاني إدغام بحسة أتت يرملون عندهم قد ثبتت.
الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإدغام، والإدغام لغة الإدخال، إدخال الشيء في الشيء، اصطلاحا التقاء حرف ساكن بحرف متحرك، التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، يرتفع اللسان عند النطق بهما ارتفاعة واحدة، وهو بوزن حرفين، بوزن حرفين. حروفه أحبتي ستة كما ذكر الناظم رحمه الله، مجموعة في كلمة يرملون. وتعلمون أن الطائفين عند الكعبة في الثلاثة في أشواط الأولى ماذا يفعلون؟ أحسنتم، يرملون. الرمل هذا هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، هذا ما يسمى بالرمل الذي يفعله الطائف عند البيت في الثلاثة أشواط الأولى. يرملون، هذه الحروف الستة الياء والراء والميم واللام والواو والنون، هذه الإضغام عموما. لكن الإضغام هذا ينقسم إلى قسمين، فبين ذلك الناظم رحمه الله بقوله:
لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما.
نعم، ينقسم الإضغام إلى قسمين. القسم الأول القسم الأول إدغام بغنة، إدغام بغنة، ويسمى إدغاما ناقصا. وهذا الإدغام حروفه ينمو، مجموعة في كلمة ينمو، أعني الياء والنون والميم والواو كما هو مبين على الشاشة. ويستثنى من هذا الإدغام أربع كلمات ذكر الناظم كلمتين على سبيل المثال. الكلمات الأربع: دنيا، نون ساكنة أتى بعدها حرف الياء، على القاعدة أنها تضغم، ولكن هذا يؤثر في بنية الكلمة، فإذا أضغمنا دنيا صارت ديا، كذا بنيان تصير بيان. فهاتان كلمتان مع الياء، وهناك كلمتان مع الواو وهما قنوان وقنوان، فجاءت النون الساكنة وبعدها واو على القاعدة أنها تدغم، إلا أنها استثنيت لأنها تغير في بنية الكلمة. لذا يقول: إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم. لو أتت نون ساكنة وبعدها حرف من حروف ينمو في كلمة فيمتنع الإضغام حتى لا يؤثر في بنية الكلمة. والإضغام الثاني إضغام بغير غنة، وهو في الراء واللام، في الراء واللام. والغنة أحبتي لغة الترنم، الغنة لغة الترنم، اصطلاحا صوت له رنين يخرج من الخيشوم. الخيشوم هذا هو الخرق المنجذب في الأنف الداخل، شكل على هيئة الكمثرى أو شكله كمثري الشكل خلف فتحة الأنف، هذا هو الخيشوم. والغنة لا عمل للسان فيها، هذا الصوت لا عمل للسان فيه، من الممكن أن تغلق الفم تماما وتخرج الغنة هكذا. الإنسان لما أحيانا يترنم ويكون مسرورا أو ما شابه ذلك يجلس يترنم طبعا بالقرآن، ما حديثا خطأ، بالقرآن يترنم بالقرآن، فلا يصدر صوتا ويترنم بالقرآن. ومن الفقهاء من قال، هذه على الهامش، من الفقهاء من قال أن المرأة إذا امتنعت من قراءة القرآن بأن تكون حائضة أو ما شابه ذلك حتى لا تتعرض للنسيان، قد تقرأ القرآن على هذه الصفة لأنها لا تخرج حروفا. مثلا تقرأ الفاتحة هكذا ترنم فقط بالغنة. طيب، هذه فائدة على الهمس. عرفنا الغنة. بعض الكتب يذكر تعريف للغنة، يقول هي صوت الغزال، حد فيكم شاف غزال؟ صوت الغزال مو بس الغزال، إذا ضاع ولدها، غزال ضاع ولدها تصدر هذا الصوت. علوم هو صوت لذيذ، صوت رخيم يصدر من الخيشوم، وهو لا يفارق النون والميم، لا يفارق النون والميم، يعني غطاء مركب على جسم النون والميم. وطبعا التنوين، كلام على النون يدخل فيه التنوين، إذ إن النون، إذ إن التنوين نون ساكنة، لكنها إيش؟ صحيح، نعم، متطرف. فهذا الصوت صوت الغنة لا يفارق النون والميم، لكن أخطب أقول النون والميم لا تخرج بغير غنة، لكن هل تخرج الغنة بغير النون أو ميم؟ نعم، كما ذكرنا الآن الإنسان قد يترنم بدون أن يصدر أصواتا ولا حروف. نعم، للغنة مراتب، طبعا الكل الآن مستعد للنوم. للغنة مراتب، ولكن ليست مراتب كما تظنون، مراتب يعني درجات. المرتبة الأولى تكون في المشدد، إن من الجنة والناس، الحرف المشدد، أما، فهذه أعلى ما تكون. المرتبة الأولى تسمى أكمل ما تكون، وتكون في المشدد. القسم أو المرتبة الثانية المدغم، فمن يعمل مثلا. من ناحية التطبيق أظن أنه لا فرق في المدة بين المدغم والمشدد، لذا بعض العلماء يجعلون المدغم والمشدد مرتبة واحدة، أما من جعل فرقا فيقسم الغنة إلى ثلاثة مراتب، الأولى في المشدد، الثانية في المدغم، الثالثة في المخفى من كان. لكن الذي لم يفرق من العلماء من جعلها أربع مراتب أو أربعة مراتب، الأولى المشدد والمدغم في مرتبة واحدة، الثانية المخفى، الثالثة المظهر الساكن، مثلا ينهون، ينأون، أنعمت. المرتبة الرابعة المتحرك، إذا كانت النون متحركة مثل إيش؟ نعم، منى، من الأرض مثلا، منى، فالنون هنا متحركة. ومن العلماء من قال أن النون إن كانت ظاهرة لا غنة فيها، لكن من قال أن الغنة لا تفارق النون والميم أبدا يجعل لها هذه المراتب وهذا التقسيم. ومنهم من قسمها إلى خمسة بأن جعل المشدد مرتبة، والمدغم مرتبة، والمخفى مرتبة، والمظهر الساكن مرتبة، والمتحرك مرتبة. قال الشيخ عثمان سليمان مراد في السلسبيل الشافي: وغنة صوت لذيذ ركب، وغنة صوت لذيذ ركب في النون والميم على مراتبا، وغنة صوت لذيذ ركب في النون والميم على مراتبا، مشددان ثم مدغمان، ومخفيان ثم مظهران، فجعل لها مراتب أربعة: مشددان ثم مدغمان، ومخفيان ثم مظهران، كاملة لدى الثلاثة الأول كذا قال في المشددان والمضغمان والمخفيان كاملة لدى الثلاثة الأول ناقصة في الرابع الذي فضل وفخم الغنة إن تلاها حروف الاستعلاء لا سواها. فذكر هنا فائدة هل الغنة تفخم أم ترقق، ومبحث التفخيم والترقيق سنتعرض لذكره إن شاء الله عند ما نتكلم على الصفات، فمن الحروف من له صفة الاستعلاء فيكون مستحقه والثمرة المترتبة على الاستعلاء أن يفخم هذا الحرف. فمتى تفخم الغنة أو متى ترقق؟ الغنة تتبع ما بعدها، الحرف الذي بعد الغنة إن كان حرفا مستعليا تفخم، إن كان حرفا مستفلا ترقق. لذا قال الشيخ عثمان وفخم الغنة إن تلاها، يعني إن أتى بعدها حروف الاستعلاء لا سواء. الإضغام كما ترون يكون في كلمة، الأمثلة موجودة على الشاشة، هذا هو الإضغام بغنة، الثاني إضغام بغير غنة باللام والراء ثم كررنه، قلنا أنه يسمى إضغام كامل ولا يكون إلا من كلمتين، الإضغام الكامل لا يكون إلا من كلمتين، مثلا من ربهم أو من لدنه بالنسبة للراء واللام في بعض نسخ المتن، والثاني إضغام بغير غنة ورمزه رل فأتقننه، ورمزه رل فأتقننه بدلا من في اللام والراء ثم كررنه. الإضغام بغنة قلنا يسمى ناقصة، وذلك لعدم كمال التشديد فيه لظهور الغنة صفة النون. إلى هذا أشار العلامة السمنودي في لآلئ البيان بقوله ذا ناقص إن يبقى وصف المدغم، ذا ناقص إن يبقى وصف المدغم، وكامل إن يمحى ذا فلتعلم، وكامل إن يمحى ذا فلتعلم. فقال يكون إضغام ناقص إن بقي وصف المدغم، صفة الحرف المدغم سيكون إضغام ناقص، أما إن محي وكامل إن يمحى، إن كان محي صفة أو محيت صفة الحرف. تلحظون أنه لا أثر للنون أبدا من لدنه، مثلا مل فانتقلنا من الميم إلى اللام مباشرة، لا أخذنا صفة ولا غيرها، وكامل إن يمحى ذا فلتعلمين. قال ثم كررنه، والتكرير صفة للراء أو التكرار من باب الأدق، التكرار صفة للراء. قد يقرأ إنسان مثلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا تفعل يا أخي؟ يقول هذا تكرير يا جاهل، وما سمعت أن الراء من صفاتها التكرير. فنقول أحبتي أن هذه الصفة صفة مذمومة، ذكرت لتجتنب لا لتجتلب، ذكرت لتجتنب لا لتجتلب. قال ابن الجزري رحمه الله في مقدمته وأخف تكريرا إذا تشددوا، فإذا كانت الراء مشددة تنطق راء مكررة مرتين، وكأنك تنطق رأين، أما إن كانت متحركة فتنطق راء واحدة. ويمنع تكرار الراء بأن تضغط بقوة، تضغط باللسان. ويحذر من عدم المبالغة في حبس التكرار حتى لا يخرج الحرف عن ناهيته ويخرج إلى حرف آخر. ومعنى التكرار في اللغة إعادة الشيء مرة بعد مرة. تفهمون أم أكرر؟ فهذا معناه أني أكرر، أكرر، هذا هو التكرار. اصطلاحا ارتعاد رأس اللسان، لو تجربون تجدون أن رأس اللسان يرتعد، تأخذه رعدة أو يرتعش عند ما تقوم بهذه العملية. هذا تقريبا ما في الإضغام باختصار. أما الحكم الذي بعده،
والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء.
نعم، الإقلاب لغة التحويل، اصطلاحا قلب النون الساكنة والتنوين ميما مخفاة بغنة إذا وقع بعدهما باء، اصطلاحا قلب النون الساكنة والتنوين ميما مخفاة بغنة إذا وقع بعدهما باء. فإذا جاءت نون ساكنة أو تنوين وبعدها حرف الباء، فقط حرف الباء، فإننا نقلب النون أو التنوين ميم. لماذا نقلب النون أو التنوين ميم؟ لماذا اختاروا حرف الميم بالذات؟ لماذا؟ نعم، اختيرت الميم خاصة، أحسنت بارك الله فيك وفيكم، لأنها تشارك الباء في المخرج والنون في الغنة. قلنا في بداية الكلام على الغنة أن الغنة لا تفارق النون والميم، فالميم يشترك مع النون في الغنة ويشترك مع الباء في المخرج. أب أم، انطق أب وانطق أم، تجد أن المخرج واحد، فاختاروا الميم لأنها عامل مشترك. كيف يتم الإقلاب؟ كيف يتم الإقلاب؟ هناك مراحل ثلاثة نقوم بها. أولا قلب النون أو التنوين ميما لفظا لا خطا، نقلب النون أو التنوين ميم في اللفظ، أعني في النطق، لا خطا. هو واحد يكتب من بعد، يكتب ميم ميم وبعدين بعد، هي أصلها من بعد، لا هذه تنطق ولا تكتب. نعم يجعلون لك علامة في المصحف بأن يجعلون فوق النون ميم رأسية، طيب، حتى تقرأها ميم، من أنبأك هذا؟ فيكتبون أنت تنطق، لا تنطق أنبأك، تنطق أنبأك، هذا في المرحلة الأولى. انتبهوا، نمر الآن بمراحل. أنبأك شرط إيش؟ أنبأك. وكما سندرس أن الميم إذا جاء بعدها حرف الباء فإننا نخفي هذه الميم، فالمرحلة الثانية إخفاء هذه الميم، نخفيها، صارت أنبأك، أنبأك. المرحلة الثانية نخفي الميم. المرحلة الثالثة الإتيان بالغنة مع الإخفاء، أنبأك. وليحذر عند الإقلاب من كذب الشفتين على الميم المقلوبة، لا تقل أنبأك، صارت مشددة لئلا يتولد غنة ممططة من الخيشوم، وإنما تسكت سكت لطيف من غير ثقل أنبأك. فتكون النون الساكنة يضعون فوقها ميما، وبالنسبة للتنوين سميعا بصيرا يجعلون فتحة واحدة ومعها حرف الميم، سميعا بصيرا سميعا تقرأها سميعا ثم تخفي الميم مع الغنة سميعا بصيرا. الحكم الرابع.
والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل.
نعم، الإخفاء لغة الستر، صلاحا النطق بحرف ساكن بين الإظهار والإضغام من غير تشديد مع بقاء الغنة في الحرف المخفى. النطق بحرف ساكن بين الإظهار والإضغام من غير تشديد مع بقاء الغنة في الحرف المخفى. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، فأتى بكلمة الفاضل، والفاضل، لكن هذا ما يسمى في اللغة بالجناس، تشترك في المبنى وتختلف في المعنى، نفس الكلمة واحدة لكن المعنى يختلف، كما مثلا لو قلت لكم دارهم ما دمت فيه دارهم، فدارهم الأولى من المداراة والثانية من الدار، أو أرضهم ما دمت في أرضهم، فأرضهم الأولى من الإرضاء والثانية من الإيش، الأولى من الرضا والثانية الأرض. نعم، فهنا يقول والرابع الإخفاء عند الفاضل، وهنا نقوم بعملية رياضيات. عندنا الحروف كم حرف؟ 28 حرف. هذه الأبجدية ولا الهجائية؟ الأبجدية أم الهجائية؟ الأبجدية. الهجائية اختلفتم. طيب، الحروف الأبجدية ما هي؟ لا، هذه الحروف الألفبائية. نعم، هو نعم، أبجد، هوز، حطي، كلم، تعفف، قرشت، تخذ، ضغغ، هذه الحروف الأبجدية 28. أبجد، هوز، حطي، كلم، تعفف، قرشت، تخذ، ضغغ. الحروف الهجائية كم حرف؟ أحسنتم، 29 تزيد بحرف، ما هو؟ الألف. أحسنتم، الألف. نعم، الهمزة موجودة في الأبجدية تزيد الهجائية بحرف الألف. هذا موجود في القاعدة البغدادية، الموجود كان موجود الحروف الأولى ألف باء تاء، ثم في الأخير يجعل لام ألف، لام ألف، فلام ألف هذه هي الألف، لكن الأولى همزة. طيب، لماذا قالوا لم ألف؟ لأن الألف لا تأتي إلا ساكنة، والعرب لا تبدأ بساكن، فكيف تنطق الألف؟ فاضطروا أن يجلبوا لها حرفا حتى يستطيعون التوصل لنطق الألف، فقالوا نجلب حرف اللام، صارت لام ألف. لماذا اللام؟ لماذا اختاروا اللام؟ أحسنتم، ردا للجميل. ما هو الجميل؟ تعلمون أن لام التعريف عبارة عن لام ساكنة. مثلا مسجد نريد أن نعرفه فنأتي بلام التعريف وهي لام ساكنة مسجد. فأيضا العرب لا تبدأ بساكن فجلبوا لها الهمزة المتمثلة في صورة الألف صارت ال. لما احتاجوا للألف حرف قالوا من أولى الحروف برب الجميل؟ أحسنتم اللام، لأننا أخذنا للألف للام اللي هي اللام الساكنة ألف، فنريد أن نجعل للألف حرفا نأخذ إيش؟ اللام. أحسنتم. فالحروف الأبجدية 28 والحروف الهجائية 29. خلينا على الأبجدية وذكروني أقول لماذا نختار الأبجدية. الحروف الأبجدية 28 حرفا، أخذنا منها 6 للإظهار، وما هي؟ العين والحاء والغين والخاء. ممتاز، نعم أحسنت. شيء ثاني؟ حروف الحلقية شيء ثاني؟ مالكم؟ نعم أحسنتم أخي، هاك علما حاجه غير خاسر. في شيء ثالث؟ نعم ايوه مالك تضحك؟ نعم ان غاب عني حبيبي همني خبره، او على قول الشيخ محمود جاءني خبره. لكن طبعا ما تنفع جاءني لان الجيم من حروف الاخفاء. فنقول اخذنا 6 للاظهار، حروف الحلقيه الهمزه والهاء والعين والحاء والغين والخاء، و6 للإضغام يرملون الياء والراء والميم واللام والواو والنون، و1 للإقلاب 6 زائد 6 زائد 1 يصير كم؟ 13 حرفا. نطرح 13 من 28 يصير كم؟ هذا هو الفاضل يعني متبقي. فكلمة فاضل يقصد بها الرجل الفاضل، وكلمة أخرى يقصد بها الباقي يعني الحروف المتبقية. فالرجل الفاضل هو الذي يعلم هذا الأمر ويهتم به وقصد بذلك. من الرجل الفاضل الذي يعلم هذا ويهتم به؟ أبين لكم. تعلمون فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أوصانا بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم منا الاحترام والتبجيل والتقدير، فهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فحق لنا أن نقبل رؤوسهم عن الصالحين منهم، نقبل رؤوس آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول أحبتي، أرأيتم لو أن لله أقارب أهلين فكيف نحترمهم ونبجلهم أكثر أم أقل؟ أحسنتم أكثر، الظهر المراتب مريحة. فنقول أن أهل الله عز وجل لو كان لله أهل لكانوا أولى بالتكريم والاحترام، لكن هل لله أهل؟ نعم لله أهل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. فهؤلاء هم الأفاضل أهل القرآن، لذا يقول والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، أي الرجل الفاضل الذي يهتم بهذا يأخذ المتفضل والمتبقي من الحروف ويجعلها للإخفاء. نعم سنتكلم إن شاء الله، سنذكر حروف الإخفاء بعدما نبين ما هو الإخفاء وكيف يتم الإخفاء. يتم الإخفاء أحبتي بأن ننطق بالإخفاء بحالة وسطى بين الإظهار والإضغام. ننطق بالإخفاء في حالة وسطى بين الإظهار والإضغام مع الغنة وعدم التشديد وبعد اللسان قليلا عن لثة الثنايا العليا. تذكرون لما ذكرنا الإظهار قلنا أن اللسان يقرع الحنك الأعلى أن هنا في الإخفاء لا يقرع ولا يلمس أصلا سقف الحنك الأعلى، طيب فيكون بعيدا قليلا عن لثة الثنايا العليا. كيفيته: يظل اللسان عند الإخفاء معلقا في فراغ الفم ولا يلتصق باللثة كما في الإظهار، ويكون مع الغنة، يكون مع الغنة. قد يشتبه الأمر على البعض ويقول: ما الفرق بين الإدغام والإخفاء؟ فنقول أحبتي: هناك أوجه خلاف وأوجه وفاق ووجه شبه. فأوجه الخلاف: الإدغام يشترط أن يكون في كلمتين، الإخفاء لا يشترط ذلك، فممكن أن يخفى في كلمة واحدة عند مثلا، قل كل من عند الله، عند فكلمة عند، أو ينصروني، طيب فالإخفاء يكون في كلمة واحدة. الإبغام يصحبه تشديد فمن يعمل، الإخفاء لا يصحبه تشديد من كان. الإبغام يكون في الحرف، الإخفاء يكون عند الحرف. هذا من دقة التعبير، أننا نبغم الأول في الثاني، يعني ندخل هذا في هذا، أما الإخفاء فنخفي أو نخفي عند لا في. أما وجه الشبه يتفق في واحد، يرتفع اللسان بهما ولا يلتصق بأصول الثنايا كلاهما، هذا الاتفاق الثاني أو وجه الشبه الثاني، كلاهما بالغنة. الاتفاق الثالث: صورتهما في رسم المصحف واحدة، النون معرة والتنوين متتابع، ولعلي رسمت التنوين في حالة التتابع، والفرق بينه وبين حالة الإظهار. يكون في الإضغام والإخفاء التنوين متتابع، أما في حالة الإظهار يكون متساوي تماما كما هو على الشاشة. أما النون فتكون معراة تماما، ليس فوقها شيء، ليس فوق النون شيء البتة، لا ضمة ولا كسرة ولا فتحة ولا رأس حاء. أما في حالة الإظهار فيكون النون الساكنة، تكون النون الساكنة يعلوها رأس حاء صغيرة. أما حروف الإخفاء ذكرها الناظم بقوله:
في خمسة من بعد عشر ردها، في كلم هذا البيت قد ضمنتها، وإذ ذا ثنى كم جاد شخص قد ثنى، دم طيبا زده تقى ضع ظالما.
نعم، ذكر الناظم رحمه الله الحروف المتبقية للإخفاء وهي 15 بعدما قمنا بالعملية الرياضية، وجعلها في بيت لطيف ظريف سهل الحفظ. فأخذ الحرف الأول من كل كلمة تحصل على 15 حرفا، وذكر فيها صف ذا ثنى، يعني يذكر الأوصاف الحميدة لأهل العلم، كم جاد شخص قد ثنى، كم أجادوا أعمالهم وأحسنوها وأتقنوها، أو هم أسخياء أسخياء من الجود في إعطاء العلم، حتى ثنى بهم وأعلى ذكرهم. جم طيبا، هذه دعوة لسلوك سبيل الطيبين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. زد في تقى، تزود من التقوى. ضع ظالما، أي حط من قدر الظالمين. لكني أرى الوجوه متجهمة، البيت الظاهر صعب عليهم ويريدون بيتا كالأمس، لعلهم يستثقلون هذه الجملة ويقولون نريد جملة سهلة مثل إن غاب عني حبيبي. على العموم ذكر بعض السلف هذين البيتين. أيضا خذوا الحرف الأول من كل كلمة تحصلون على حروف الإخفاء، وهو أيضا من تعبيرات السلف، ذكرها الشيخ ملا علي القاري في كتابه المنح الفكرية بقوله وذكر بعض الفضلاء ولم يسمه قال ضحكت، ما قلت شيء وتضحكون، ضحكت زينب فأبدت ثنايا. لما الإنسان بيضحك إيش اللي بيظهر؟ ثنايا. طيب ضحكت زينب فأبدت ثنايا، تركتني سكران دون شرابي، طوقتني ظلما قلائد ذل، جرعتني جفونها كأس صابي. مطلوب أي مايك. ضحكت زينب، طبعا نأخذ حرف الضاد وحرف الزاي، فأبدت ثنايا، نأخذ حرف الفاء فأبدت ثنايا حرف الثاء، تركتني سكران دون شرابي حرف التاء، تركتني سكران حرف السين، دون شرابي حرف الدال، شراب حرف الشين، طوقتني ظلما قلائد ذل، طوقتني حرف الطاء، ظلما حرف الظاء، قلائد حرف القاف، قلائد ذل الذال حرف الذال، جرعتني جفونها، هذا الحرف مكرر الجيم مع الجيم، خذ واحد فقط، جرعتني جفونها كأس صابي، خذ حرف الكاف وحرف الصاد، لعلكم تكتفون بهذا. في بعض الناس يريدون أن يخرجون بهذا فقط من الدرس. نعم، لماذا؟ بارك الله فيك. ذات نعم، جزاكم الله خيرا. قلت ذكروني أقول لماذا اخترنا الأبجدية، الحروف الأبجدية تأتي مع النون الساكنة ولا تأتي الحروف الهجائية، هل يستطيع أحد أن يذكر؟ قلنا الحروف الأبجدية هي التي تأتي مع النون الساكنة، ما الحروف الهجائية؟ لماذا؟ يعني حرف الزائد اللي هو الألف لا يأتي يا أحبتي إلا ساكن. طيب الحرف الألف لا يأتي إلا ساكن، صحيح؟ فلا بد أن يأتي قبله إيش؟ متحرك. طيب لا بد أن يأتي قبله متحرك، فإحنا نتكلم عن النون الساكنة، فالنون الساكنة ينفع يجي بعدها ألف؟ ما ينفع، الألف لا تأتي إلا ساكنة ولا يأتي قبلها إلا مفتوح، لذا نقول اخترنا الحروف الأبجدية ولم نقل الحروف الهجائية. جزاكم الله خيرا. أقول الأسئلة كثيرة وجاءتني أمس أسئلة، ولكن الوقت الأوراق تنهال علي من جهة، توقف، والأوراق أيضا تنهال علي من جهة أخرى بالأسئلة. على العموم لعلنا نتواصل في بريد إلكتروني لمن استطاع، نسيتم قيدوه، أبو المنذر A B U L M U N T H E R 36 أبو المنذر 36 36 @hotmail.com. ممكن www.abulmunzir36@hotmail.com. طيب لمن شاء، وأرحب أحبتي بأي انتقاد أو نصيحة أو أي شيء، لأننا طبعا بشر وكلنا يكمل بعضنا البعض، ويا حبذا لو كان هناك مستدركون يعني قد تخرج مني كلمة لا أقصدها فيستدرك علي أو أخطأت في شيء يصححه، فكلنا بشر فوددنا لو نتناصح ونتواصل.